قال فائدة معنى الإنابة. الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل. هي الإنابة في اللغة معناها الرجوع، لكن ابن القيم رحمه الله يرى أن الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل، فهذا ليس اختلافا مع اللغة، ولكن يقصد أنها إيه؟ رجوع دائم، رجوع دائم، فسمى عكوف، يعني الإنابة أن القلب يكون عنده رجوع دائم إلى الله عز وجل، فسمى عكوف على الله، كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته، يعني ثبات القلب على محبة الله وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والجوارح تكون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص في القلب. لكن هل هناك إخلاص في الجوارح؟ إخلاص القلب قد يؤدي إلى إخلاص الجوارح، فترى الجوارح خاشعة. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل ليس فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يصح، ويكون من باب البدعة. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة. فابن القيم يرى أن طاعات غير الله كلها كأنها تماثيل، فهو عاكف على، لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، وهكذا. فكأن الانشغال عن الله عز وجل هو انشغال بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال كما قال إمام الحنفاء لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، هو يعكف على طاعة الله وقومه يعكفون على الأصنام. فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه هو صلى الله عليه وسلم العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصورة الممثلة، فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه. فكأن الانشغال بغير الله عز وجل يساوي عبادة غير الله تبارك وتعالى. وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيله. ولذا أهل مكة يعكفون على اللات والعزة لاعتقادهم أنهم إذا أرضوا اللات والعزة فسيتوسطون لهم عند الله. ولهذا قال فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف الأصنام عليه مثله تماما. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنكس. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذه عبادة، أن الناس تعبد الدينار والدرهم عبادة حقيقية فعلا؟ لا، هو يقصد تعلق القلب بالأموال وبمصالح الدنيا، وغالب الناس الآن هكذا والعياذ بالله. قال الناس في هذه الدار على جناح سفر كله، كل مسافر. وما معنى كل مسافر؟ كل نفس ذائقة الموت والموت قريب. وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده، ضاعن يعني مرتحل إلى مقصده، ونازل على من يسير، على من يسر بالنزول عليه. الإنسان سيسافر إلى من يفرح بسفره له. فأنت تسافر إلى مثلا أختك تفرح بسفرك إليها، أو إلى أخيك أو إلى صديقك. لكن إذا سافرت إلى من يكره نزولك عليه هذه كارثة. فالله عز وجل يفرح بأهل الإيمان. قال وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، هو مسافر إلى الله، وعجلت إليك ربي لترضى، ونازل علي عند القدوم عليه. فهذه همته في سفره وفي انقضائه، همته أن السفر يكون منضبطا تماما. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالت امرأة فرعون وهي من سادات المؤمنات رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، لأن أنا أريد أستقر في الجنة. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، بيتا عندك أولا في الجنة، ولم تقل رب ابني لي بيتا في الجنة عندك، بل قالت رب ابني لي عندك، فبدأت بعند الله عز وجل أولا. فإن الجار قبل الدار. من كلام الشيخ علي قيل لي في نومي كاليقظة أو يقظة كالنوم، لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك. ما أدري من هو الشيخ علي هذا، ما أدري ماذا يقصد ابن القيم به، ولكن لعله أحد مشايخه. هل مثلا هو طبعا شيخ الهروي ليس اسمه علي، ربما. لكن الشيخ علي يقول قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، يعني هاتف ناداه. في الحقيقة أنه الذي ينادي في النوم في رؤية طيبة بيكون ملك، أما في اليقظة فما ندري، لا نعلم إلا أن الملائكة تنادي على الرسل مثلا. قال لا تبدي فاقة إلى غيره، يبقى المنادي هنا هو الله. فأضاعف عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك، لو أظهرت الفقر للناس لكي يعطوك فأنا أزيدك فقرا والعياذ بالله، لأنك لابد أن تبدي فقرك لله وحده. ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا، أصلا لما ابتليتك بالفقر أريد منك أن تكون زي يعني أن تكون غنيا جدا، لأنك تكون لاجئا إلى الله سبحانه. فلا تزيفن بعد السبك، فلا، لأن طبعا الافتقار إلى غير الله هذا في الأخير شيء مزيف، لأن الغني هو الله. حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، طبعا حكم الله على العباد بالفقر لقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن باب. إذا التجأت إلى غيري خلاص أتركك وأنت وهو فقراء أصلا. لا تركن إلى شيء دوننا، لا تركن إلا إلى الله، يا أيها الذين لا تركنوا الذين ظلموا. فإنه وبال عليك وقاتل لك، إن ركنت إلى العمل ردناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناه إليهم وكلناك إليهم، ارضنا لك ربا نرضك لك لنا عبدا. كلام صعب ولكن هو كلام صوفي، لكن ابن القيم أحيانا يختار من كلام الصوفية ما يناسب الهمة العالية للسؤال السنة. فهو هنا إن ركنت إلى الناس فعلا ضعت، إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، يعني إن قلت أنا بعملي أستحق دخول الجنة خلاص لا يمكن، لأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى علمك يعني المعرفة، هذه طبعا المفروض أن الإنسان يوصف بالعلم أحسن من أن يوصف بالمعرفة، نكرناها عليك. إن قلت لا أنا معرفتي تجعلني لا أقع في معصية هذا غلط، لأنه لا يأمن مكر إلا القوم الخاسرون. وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن قلت بسبب شوق إلى الله، لأن الوجد عند الصوفية هو المفروض أنه مرادف للشوق عند أهل السنة، ونحن لا نقول الوجد وإنما نسميه الشوق إلى الله. وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، خلاص أنت تقول أنا عندي علم عظيم جدا، خلاص خلي هذا العلم ينفعك، بل أول من سعر به النار هؤلاء الذين لم يخلصوا لله عز وجل. وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم، مفهوم هذا، لكن اركن إلى الله، ارضنا لك ربا، رب يعني معطي وسيد سبحانه وعزيز، فأن تركن إليه أن ترمي كل مطالبك عليه سبحانه، نرضك لنا عبدا، نجعلك لنا عبدا خالصا فتفوز. ثم قال فائدة أسباب الشهقة عند سماع القرآن. الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. الشاقة هذه ما أدري، إحنا أهل السنة ليس عندهم شاقة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشحق عند سماع القرآن، لكن لعل ابن القيم يقصد التأثر الشديد بالقرآن، فإن قصد التأثر الشديد فنعم. قال أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة فهذه شهقة شوق. يعني نخلينا نقول بكلام يعني مقصد ابن القيم من أهل السنة أن يحدث الإنسان تدبر للآيات وتأثر بها وراحة فهنا تنمو هذه وتتدرج فتصير شوق لله عز وجل، وهذا هو المطلوب، والشوق لله هو الوجل. ثانيا أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشحق خوفا وحزنا على نفسه وهذه شاقة خشية. إنسان يسمع آيات الله ويرى فيها عذاب مثلا، يسمع فيها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فيتذكر ذنبا فعله من هذا فيحدث له شاقة خوف وهذه خشية، لأن الخشية هي الخوف بعلم. وثالث أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه، فهو يسمع مثلا عن صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الصفات التي ذكرها الله، فيرى أنه ليس من هؤلاء وأن فيه نقص، فيحدث له ذلك أو فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شاقة حزن، والإنسان لابد أن يحزن على تفريطه وتضييعه. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه، يسمع صفات الرب وأسماء الرب ونعم الرب، فالكمال كله لله، ويرى الطريق إليه مسدودة عنه وأنه هو الإنسان الغير قادر على الوصول إلى الله، فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن، وهذه طيبة لأنها تجعله يبحث عن الطريق للوصول إلى الله سبحانه. وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره، يعني هو يكون قد غفل واشتغل بغير الله عز وجل، فذكره السماع محبوبه لما بيسمع القرآن ويرى صفات الرب عز وجل وعطاءات الرب، تذكر الله عز وجل فلاح له جماله، ظهر عنده جمال الرب عز وجل، ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة والطريق واضحة لله عز وجل، فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. وفي كل حال فسبب الشهقة، احنا قلنا الشهقة هي شدة التأثر، لا مش الشوق بس، اول درجة هي الشوق لكن في الخشية والتأثر. فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، قوة الوارد يعني القرآن تأثيره قوي جدا، وضعف المحل عن الاحتمال وضعف الإنسان عن انه يحتمل هذه التأثيرات العظيمة، والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا، القوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه، يعني يكون هذا في قلبه وليس فقط أنه يظهر على بكاء مثلا واهتزازات وصرخات وقفزات كما يفعل الصوفية، وذلك أقوى له وأدوم. فابن القيم يقول إن يعني كأنه يقول يظهر على الصوفية تأثرات بدنية، المفروض أن يكون التأثير في القلب لا على تصرفات البدن، فإنه إذا أظهره ضعف أثره، لو كل ما يسمع قرآن قدام الناس يبكي قدام الناس يضعف الأثر وأوشك انقطاعه، يعني يسبب أن ينقطع تأثره بعد ذلك. هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. الشاهق الصادق هو الشاهق الذي يتأثر بالقرآن فعلا، والشاهق السارق الذي يتأثر ولكن لا يفعل، والشاهق المنافق اللي يتظاهر بالتأثر ولم يتأثر والقرآن لم يؤثر فيه أبدا، لكنه يظهر للناس أنه سبحانك يا رب ويفعل هذا يضحك على الناس. فسبحان الله سبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم. قال فائدة معنى الإنابة. الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل، هي الإنابة في اللغة معناها الرجوع، لكن ابن القيم رحمه الله يرى أن الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل، فهذا ليس اختلافا مع اللغة، ولكن يقصد أنها رجوع دائم، رجوع دائم، فسمعه كوف، يعني الإنابة إن القلب يكون عنده رجوع دائم إلى الله عز وجل، فسمعه كوف على الله، كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عقوف القلب على محبته، يعني ثبات القلب على محبة الله وذكره بالإجلال والتعظيم، وعقوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والجوارح تكون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص في القلب. لكن هل هناك إخلاص في الجوارح؟ إخلاص القلب قد يؤدي إلى إخلاص الجوارح، فترى الجوارح خاشعة. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل ليس فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يصح، ويكون من باب البدعة. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة. فابن القيم يرى أن طاعات غير الله كلها كأنها تماثيل، فهو عاكف على، لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد القفيفة، تعس عبد الخميصة، وهكذا. فكأن الانشغال عن الله عز وجل هو انشغال بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، هو يعكف على طاعة الله وقومه يعكفون على الأصنام. فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه هو صلى الله عليه وسلم العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصورة الممثلة، فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه. فكأن الانشغال بغير الله عز وجل يساوي عبادة غير الله تبارك وتعالى. وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيله. ولذا أهل مكة يعكفون على اللات والعزة لاعتقادهم أنهم إذا أرضوا اللات والعزة فسيتوسطون لهم عند الله. ولهذا قال: فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف الأصنام عليه مثله تماما. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا له، ودعا عليه بالتعس والنكس. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذه عبادة، أن الناس تعبد الدينار والدرهم عبادة حقيقية فعلا؟ لا، هو يقصد تعلق القلب بالأموال وبمصالح الدنيا، وغالب الناس الآن هكذا والعياذ بالله. قال: الناس في هذه الدار على جناح سفر كله، كل مسافر. وما معنى كل مسافر؟ كل نفس ذائقة الموت والموت قريب. وكل مسافر فهو ظاعن إلى مقصده، ظاعن يعني مرتحل إلى مقصده، ونازل على من يسير، على من يسر بالنزول عليه. الإنسان سيسافر إلى من يفرح بسفره له. فأنت تسافر إلى مثلا أختك تفرح بسفرك إليها، أو إلى أخيك أو إلى صديقك. لكن إذا سافرت إلى من يكره نزولك عليه هذه الكارثة. فالله عز وجل يفرح بأهل الإيمان. قال: وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ظاعن إلى الله في حال سفره، هو مسافر إلى الله، وعجلت إليك ربي لترضى، ونازل علي عند القدوم عليه. فهذه همته في سفره وفي انقضائه، همته إن السفر يكون منضبطا تماما. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالت امرأة فرعون وهي من سادات المؤمنات: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لأن أنا أريد أستقر في الجنة. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، بيتا عندك أولا في الجنة، ولم تقل رب ابن لي بيتا في الجنة عندك، بل قالت رب ابن لي عندك، فبدأت بعند الله عز وجل أولا، فإن الجار قبل الدار. من كلام الشيخ علي قيل لي في نومي كاليقظة أو يقظة كالنوم لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك. ما أدري من هو الشيخ علي هذا، ما أدري ماذا يقصد من القيم به، ولكن لعله أحد مشايخه. هل مثلا هو طبعا شيخ الهروي ليس اسمه علي، ربما. لكن الشيخ علي يقول قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، يعني هاتف ناداه. في الحقيقة أنه الذي ينادي في النوم في رؤية طيبة بيكون ملك، أما في اليقظة فما ندري، لا نعلم إلا أن الملائكة تنادي على الرسل مثلا. قال لا تبدي فاقة إلى غيره، يبقى المنادي هنا هو الله. فأضاعف عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك، لو أظهرت الفقر للناس لكي يعطوك فأنا أزيدك فقرا والعياذ بالله، لأنك لابد أن تبدي فقرك لله وحده. ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا، أصلا لما ابتليتك بالفقر أريد منك أن تكون زي أن تكون غنيا جدا، لأنك تكون لاجئا إلى الله سبحانه. فلا تزيفن بعد السبك، فلا، لأن طبعا الافتقار إلى غير الله هذا في الأخير شيء مزيف، لأن الغني هو الله. حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، طبعا حكم الله على العباد بالفقر لقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن باب. إذا التجأت إلى غيري خلاص أتركك وأنت وهو فقراء أصلا. لا تركن إلى شيء دوننا، لا تركن إلا إلى الله، يا أيها الذين لا تركنوا الذين ظلموا فإنه وبال عليك وقاتل لك. إن ركنت إلى العمل ردناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناه إليهم وكلناك إليهم. ارضنا لك ربا نرضك لك لنا عبدا. ده كلام صعب ولكنه هو كلام صوفي، لكن ابن القيم أحيانا يختار من كلام الصوفية ما يناسب الهمة العالية للسؤال السنة. فهو هنا إن ركنت إلى الناس فعلا ضعت، إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، يعني إن قلت أنا بعملي أستحق دخول الجنة خلاص لا يمكن، لأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى علمك يعني المعرفة، هذه طبعا المفروض أن الإنسان يوصف بالعلم أحسن من أن يوصف بالمعرفة، نكرناها عليك. إن قلت لا أنا معرفتي تجعلني لا أقع في معصية هذا غلط، لأنه لا يأمن مكر إلا القوم الخاسرون. وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن قلت بسبب شوخ إلى الله، لأن الوجد عند الصوفية هو المفروض أنه مرادف للشوق عند أهل السنة، ونحن لا نقول الوجد وإنما نسميه الشوق إلى الله. وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، خلاص أنت تقول أنا عندي علم عظيم جدا، خلاص خلي هذا العلم ينفعك، بل أول من سعر به النار هؤلاء الذين لم يخلصوا لله عز وجل. وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم، مفهوم هذا، لكن اركن إلى الله. ارضنا لك ربا، رب يعني معطي وسيد سبحانه وعزيز، فأن تركن إليه أن ترمي كل مطالبك عليه سبحانه. نرضك لنا عبدا، نجعلك لنا عبدا خالصا فتفوز. ثم قال فائدة أسباب الشهقة عند سماع القرآن. الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. الشهقة هذه ما أدري، إحنا أهل السنة ليس عندهم شهقة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهق عند سماع القرآن، لكن لعل ابن القيم يقصد التأثر الشديد بالقرآن، فإن قصد التأثر الشديد فنعم. قال أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة، فهذه شهقة شوق. يعني نخلينا نقول بكلام يعني مقصد ابن القيم من أهل السنة، أن يحدث الإنسان تدبر للآيات وتأثر بها وراحة، فهنا تنمو هذه وتتدرج فتصير شوق لله عز وجل، وهذا هو المطلوب، والشوق لله هو الوجل. ثانيا أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشحق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شاقة خشية. إنسان يسمع آيات الله ويرى فيها عذاب، مثلا يسمع فيها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فيتذكر ذنبا فعله من هذا فيحدث له شاقة خوف، وهذه خشية، لأن الخشية هي الخوف بعلم. وثالث أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه، فهو يسمع مثلا عن صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الصفات التي ذكرها الله، فيرى أنه ليس من هؤلاء وأن فيه نقص، فيحدث له ذلك أو فيحدث له ذلك حزنا، فيشهق شاقة حزن، والإنسان لابد أن يحزن على تفريطه وتضييعه. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه، يسمع صفات الرب وأسماء الرب ونعم الرب، فالكمال كله لله، ويرى الطريق إليه مسدودة عنه، وأنه هو الإنسان الغير قادر على الوصول إلى الله، فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن، وهذه طيبة لأنها تجعله يبحث عن الطريق للوصول إلى الله سبحانه. وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره، يعني هو يكون قد غفل واشتغل بغير الله عز وجل، فذكره السماع محبوبه لما بيسمع القرآن ويرى صفات الرب عز وجل وعطاءات الرب، تذكر الله عز وجل فلاح له جماله، ظهر عنده جمال الرب عز وجل، ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة والطريق واضحة لله عز وجل، فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. وفي كل حال فسبب الشهقة، احنا قلنا الشهقة هي شدة التأثر، لا مش الشوق بس، اول درجة هي الشوق لكن فيه الخشية والتأثر. فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، قوة الوارد يعني القرآن تأثيره قوي جدا، وضعف المحل عن الاحتمال وضعف الإنسان عن انه يحتمل هذه التأثيرات العظيمة. والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا، القوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه، يعني يكون هذا في قلبه وليس فقط أنه يظهر على بكاء مثلا واهتزازات وصرخات وقفزات كما يفعل الصوفية، وذلك أقوى له وأدوم. فابن القيم يقول إن يعني كأنه يقول يظهر على الصوفية تأثرات بدنية، المفروض أن يكون التأثير في القلب لا على تصرفات البدن، فإنه إذا أظهره ضعف أثره، لو كل ما يسمع قرآن قدام الناس يبكي قدام الناس يضعف الأثر وأوشك انقطاعه، يعني يسبب أن ينقطع تأثره بعد ذلك. هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. الشاهق الصادق هو الشاهق الذي يتأثر بالقرآن فعلا، والشاهق السارق الذي يتأثر ولكن لا يفعل، والشاهق المنافق اللي يتظاهر بالتأثر ولم يتأثر والقرآن لم يؤثر فيه أبدا، لكنه يظهر للناس أنه سبحانك يا رب ويفعل هذا يضحك على الناس. فسبحان الله سبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم.